بوليتيكا تقرب منك أكثر مش تتوضح الصورة أكثر. الموجة اللي ترتحك.
بسم الله، مرحبا بكم للناس الكل على جوهر فام 3/12/2014. بوليتيكا من توا حتى للساعتين. البداية بعد شوية فقرة قال فيما قال. أكثر الحديث مؤخرا عن الوضعية اللي تعيشها المناطق الحدودية التونسية مع ليبيا، الحالة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في المدن القريبة من القطر الليبي، وخاصة الأوضاع في المعابر الحدودية. جريدة آخر خبر نشرت في عددها الصادر اليوم ريبورتاج ميداني في مدينة بنغردان اللي تعرف تعاملات كبيرة مع القطر الليبي. عنوان المقال: آخر خبر في مدينة بنغردان، عملات مزيفة وغسيل أموال وأمنيون متواطئون مع عصابات تهريب الأسلحة. أكثر تفاصيل بعد شوية مع الصحفي معز البي اللي قام بالروبورتاج. في فقرة الانترناسيونال باش نحكيه على تطورات الأوضاع في العراق وتواصل المواجهات في شمال العراق بين القوات الكردية ومسلحي داعش اللي شنوا هجوم منذ نهاية الأسبوع الفارط على مناطق كردية. مواجهات أثارت قلق الدول الغربية كما أمريكا وفرنسا اللي يسعى اليوم إلى تسليح القوات الكردية. سياسيا، الرئيس العراقي فؤاد معصوم عين حيدر العبادي رئيس جديد للوزراء خلفا لنور المالكي. نور المالكي اللي اعترض وارفض القرار هذايا. تعيين حيدر العبادي لاقى ترحيب دولي واسع من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وحتى من إيران. قراءة في تطورات الأوضاع في العراق بعد شوية مع الدكتور رياض السيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف. وفي الجزء الأخير من حصتنا باش نستضيف الناطق الرسمي باسم حركة نيلة تونس لازهر العكرمي اللي باش يحدثنا على تحذيرات الحزب للانتخابات القادمة، وخاصة موضوع قائمات الانتخابات التشريعية اللي باش يشارك بهم حزب حركة نيلة تونس. الموعد يتواصل معكم كالعادة حتى للساعتين. هذه بوليتيك على جوهر فهم. مرحبا بالناس الكل. بداية المشوار كالعادة فقرة قال فيما قال، ومقالنا اليوم عبارة على روبورتاج صادر بجريدة آخر خبر تحت عنوان آخر خبر في مدينة بنغردان، عملات مزيفة وغسيل أموال وأمنيون متواطئون مع عصابات تهريب الأسلحة، رصد للأوضاع على الجانب الحدودي التونسي الليبي. خليني نقول مع الصحفي معز البي، صحفي بجريدة آخر خبر اللي قام بالروبورتاج، ضيفي في فقرة قال فيما قال. معز، مرحبا بك.
مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي جوهر
عيسى. أهلا وسهلا. إذن معز، كما كنت نقدم في الروبورتاج اللي قمت به فما برشة الحقيقة من التفاصيل والمعطيات المهمة. أنت تحولت على عين المكان، كنت في مدينة بنغردان، كيفاش كانت الأوضاع في المنطقة هذيك؟
يعني هو خلينا نقول أنه بنغردان لم يشتلق بل المرة هذه الحركية دون الأيام والمرات اللي مشيت لها سابقا، يعني فما انخفاض على مستوى الحركية، خاصة أنه خلينا نقول المعبر أصبح معبر أشخاص أكثر منه معبر بضائع، مع اتخاذ السلطات الحدودية وسلطات المعبر إجراءات حازمة فيما يتعلق بالبضائع المهربة. يعني منعت تقريبا عند أسبوع منعت مرور البضائع وخاصة المواد الغذائية بشكل اللي كانت تمر بها قبل، وشدد في هذا وأثار حتى احتجاجات بعض المهربين وكبار المهربين. نجم نقولوا أنه المعبر تحول إلى مضخة لضخ الفارين من الأحداث الجارية في ليبيا، يعني ليبيين على جاليات أخرى، مصريين، صينيين، توانسة، هنود، باكستانيين إلى غير ذلك. يعني هذا هو تقريبا التركيز الكلي في مدينة بنغردان والحديث الكل حول هذا. بقيت التجارة ماشية لكن بنسق أبطأ بكثير من ما كانت عليه.
فما عنوان الحقيقة، عنوان فقرة في المقال متاعك، وول ستريت الجنوب والدولارات المضروبة. شنو هي حكاية العملات المزيفة وغسيل الأموال اللي نقرأوا عليها في المقال بتاعك؟
هم حاجتين في الواقع، غسيل الأموال والعملات المزيفة. بالنسبة للعملات المزيفة ما تلقيته من شهادات غديك، يعني ملعود على من قال ومثل تثبت فيها ذي رجع للسلطات المعنية، وأنه القذافي قبل سقوطه بفترة بعد اندلاع الأحداث في ليبيا قام بسحب كمية هامة من الجنيهات الليبية لأوراق من فئة 10 جنيه، ويعني سحبها من السوق كلية، فهمتني؟ والعملة هذه والفئة هذه من العملات يعني استولى عليها ما يسمى بالثوار، يعني وحسب ما استقيته من معطيات هذيك متقاطعة من أكثر من مصدر، يعني يقولوا أن العملات هذه تم يعني إعادة طباعتها بأوراق مالية دولارات يعني من فئة عالية، فمش كنت حاسس حتى على فئة 500 دولار. المقاييس نتاع ورقة العشر جنيهات والعملات المجيفة هذه نفس المقاييس على مستوى القياسات الجيومترية، يعني نوعية الورق هي نفسها، الحبر قريب البعض، يعني حتى كشف عملية التزييف ربما يكون صعب جدا، فهمتني؟ وطبعا واضح لشكون موجه العملات المجيفة هذه، فهمتني؟ يعني بالنسبة للمسألة الثانية، مسألة غسيل الأموال، هي نجم نقول أكثر منها استنتاجات واستخلاصات البعض من أبناء الجهة من العارفين بكواليس الجهة، أكثر منها معطيات، فيها معطيات لكن فيها كذلك يعني رأي. شو يقول الرأي؟ زي يقول لك أنه حجم البضاعة اللي تم تهريبها، فهمتني؟ هو وجهة نظر معقولة جدا، حجم البضاعة اللي تم تهريبها واللي تم تداولها في الأسواق الموازية بالمقارنة مع حجم السيولة المالية الموجودة في بنجردان والمتوفرة دائما وأبدا كمية مهولة، وأنا حضرت حتى في تقرأ في الروبورتاج، مشيت حتى للسوق سميته البنك المركزي نتاعها وول ستريت نتاعهم، يعني فهمتني؟ مش سوق الصرف العادية وإنما سوق الصرف بالجملة، فهمتني؟ كانت كمية الأموال المعروضة مهولة جدا، يعني فهمتني؟ يقول لك أنه هذايا ما ينجمش يكون متأتي فقط من تجارة التهريب والتجارة الموازية، وإنما هناك عملية تبييض أموال قاعدة تصير في بنجردان، أموال جريمة ربما، وأموال يعني كل ما هو خاضع لتبييض الأموال يتم في بنجردان، بما أنه بنجردان فيها سوق مالية موازية، يعني وعادة بالنسبة لتبييض الأموال يتم، وهذا معروف، يتم في الجنات الجبائية وفي الأماكن اللي غير خاضعة للرقابة متاع الدولة فيما يتعلق بالمسألة المالية، يعني فبنجردان تنجم تكون تحولت إلى نوع من هالبارادي فيسكال زي فهمتني لتبييض الأموال.
به احنا قاعدين نسمعوا ونحكيوا برشا على ظاهرة التهريب، انت كشاهد عين وصلت غادي سمعت بعض الشهادات وريت حاجات زادة، شنو النجم نحكيوا على التهريب؟ شنية علاقة الامنيين؟ توكي نقرأ مثلا في عنوان المقال: امنيون متواطئون مع عصابات تهريب الاسلحة.
نعم. في صلب التحقيق والمقال أنا وضحت النقطة هذه، هو حديث متواتر من أكثر من مصدر، بعض المصادر متاعي حتى مصادر أمنية واستعلامية كانت سابقة وصرحت لي أن فتح بحث فيما يتعلق بشبكة تهريب أسلحة متورطة فيها أمنيين، لكن البحث هذا أغلق ودفن، يعني فهمتني به، وقطع الكلام هذا مع معطيات أنا استقيتها من غديك. نحب السوق هذه بحذر شديد، ونحب نوضح ونلسة بحاجة. أولا أن نحن لا نتهم الجميع الأمنيين، هناك البعض وهذا معروف جدا أنه فهمت في مقبل من وقت اللي كانت فهم شبكات تهريب من وقت بن علي، يعني كان العديد من الأمنيين فهمتني يستغلوا فيك شبكة تهريب، شبكة التهريب تستغل فيهم، تستغل صفيفة متاحهم إما لتسهيل مرور البضاعة، يعني فأنهم يتغضوا عليهم واحد يقول فبيأخذ مقابلها، أو حتى بنقل هذه البضاعة، يعني أنت تعرف أمني في الطريق يسوق في سيارة، فهمتني؟ مش بشي يوقفوه ولا يوقفوه، يقول لهم زميلي نجم يتعدى. وقع أنه فهمتني وذي ثابت، يعني أنه وقع إيقاف بعض العناصر الديوانية، فهمتني؟ هم يهربوا في بضاعة، اللي يهرب فلوس يعني بالآلاف الدولارات، فهمتني؟ واللي هرب بضاعة أو تمسكوا معناها بمعية مهرب معروف من الجهة ومنتمي لحزب سياسي معين، هذه يعني هذه مسألة معروفة. فقد يكون الأمنيين هذوما اللي متورطوا ينجموا ما يكونوش على البالهم شنو هو الكارغو اللي يهزوا فيها، الشحن اللي يهزوا فيها، فهمتوا؟ ينجموا يكونوا على البالهم، هذه مسألة خاصة عن بعض التحقيق. والحاجة الثانية أنه نحب نأكد أن وزارة الداخلية واعية بالمسألة هذه، بدليل أن أخذت قرار بتغيير الأمنيين من أبناء الجهة هذيك اللي مرتبطين بروابط عائلية واحد وكل، نقلهم من بنجردان إلى أماكن أخرى، فهمتني؟ وهذا معناها يأكد أو يزيد يأيد الكلام اللي استقيناه من غادي، واللي استقطع كما قلت لك مع تحقيقات أمنية سابقة في الملف هذايا، وربما يعني ليه استتباعاته من بعد. هذا مثلا بلي نحب نوضح حاجة متعلق بالتهريب. نحب نأكد على حاجة استقيتها من الشهادات غاديكا، أنا تقريبا حتى المهربين اللي حكيت معهم واحد وكل أصبحوا واعيين بخطر الإرهاب، وذي حاجز من شدوا عليها، وأنه عملية التهريب اللي كانت تتم عن طريق الحدود الصحراوية، الحدود الصحراوية كانت سايبة قبل، وحتى المنطقة العسكرية كانت يأكدوا لي معناه العديد من التجار هذم المهربين واحد وكل يأكدوا لي أنهم يتعدوا بقوافل عادية واحد وكل، بما أنهم يعرفوا مهربين يقولوا خليه يتعدى. الآن معناه في الفترة الأخيرة تم تشديد على الحدود هذه، يعني تقريبا حركة التهريب يعني تراجعت بشكل كبير. وثانيا أنه حتى المهربين ما عندوش يحبوا يتورطوا في قضية يقول لك أنا ننقل شحنة، قبل ننقل شحنة متاع سلاح ونتشد بها واحد كل نجم معناها على ليميت فهمت يجي خطية واحد، توا قانون إرهاب يعني يقول لك أنا ما باش نلقى روحي متورط في تنظيم إرهابي واحد كل، فبالتالي ولاو نوعا ما يتفادوا، وخاصة مع التغير اللي صاير في ليبيا. لازم نفهموا حاجه ان المهربين وانه ابناء بنغازي مش كان المهربين، ابناء بنغازي مطلعين جدا على السياسه، على ما يجري في ليبيا، منتبهين جدا لما يجري في ليبيا، وعندهم الفلير، عندهم الحس السياسي الاستباقي، يعرف وخاصه التاجر والمهرب ذكي جدا، يعرف وقتاش يحبس لو ترافيك وينتظر حتى تتبدل الموجه.
واضح. خليني نختم معك معز بأكيد دعوة للسادة المستمع.
قبل ما تختم معايا بربي فما حاجة مهمة ياسر لازم نأكدها ونقولها خاطر مكتبتهاش في المقال، هو أنه اليوم برشا حديث على مسألة محاربة التهريب وكذا وعلاقة التهريب الإرهاب واحد كل. فلازم نعاود بحاجة أنه المشكلة الحقيقية في بنغازي وفي المشكلة في بنغازي في العديد من المناطق خاصة المناطق الحدودية هي مشكلة التنمية. فحل مشكلة التنمية هو أساس محاربة الإرهاب ومحاربة التهريب، وفما حلول متوفرة ممكنة، يعني إيجاد منطقة للتبادل الحر في بنغازي فهمتني، وتقنين عوض نحاربه التهريب نقننوه، وبالتالي فهمتني من خلال مناطق حرة، إيجاد وبعث مصانع صناعة تحويلية غذائية، معناها العوض الخضرة والغلة نتاعنا اللي تمشي لليبيا بشكل مهرب تتعلب غاديكا وتخلق مواطن شغل وتخلق تنمية غاديكا وتمشي لليبيا وتخلق استثمارات زي فهمتني. هذه حلول ممكنة واردة، يلزم الناس أو يلزم السلطات تفكر فيها بدل أن تفكر بمنطق الشعارات. يعني
إن شاء الله أكيد دعوة لكل المستمعين للاطلاع على الروبورتاج الصادر في آخر خبر اليوم. خليني نختم معك بعيد على المقال متاع اليوم معز البي، أنت كانت عندك مداخلة معي سابقا في بوليتيكا، حكينا على القضية المرفوعة ضد جريدة آخر خبر اليوم، كان فما جلسة للاستماع هكا؟
نعم لا هي اليوم الجلسة الثانية، خاطر احنا تحكم علينا بسبب إجراء حوار صحفي هذه أخرى فهمتني، واعترضنا على الحكم هذا لأنه صدر حكم غيابي في حقنا، واعترضنا على الحكم هذا. اليوم كانت الجلسة الثانية للاعتراض بطلب من هيئة الدفاع متاع الجريدة مشكورين معناها فهمتني، طلبوا تأجيل الجلسة لأنه فما عديد المحامين اليوم زاد قدموا علامات نيابة ويحبوا يترافعوا واحد كل، فتأخرت الجلسة يوم 26 أوت القادم فهمتني باش للمرافعات، يعني
الاستماع للمرافعات،
تقديم المرافعات.
أكيد كل الدعم والمساندة مع الصحفي التونسي اللي يقوم بعمل متاعه في مع كامل احترام أخلاقية المهنة. أكيد شكرا لك معز الباي الصحفي بجريدة آخر خبر، دي مرحب بك معايا في بوليتيكا على جوار فهم، شكرا لك.
كما أهدي في عيدك الغالي، لا شيء قد يرضي يا شاغل البالي، أهدي كما أهدي في عيدك الغالي،
أهدي كما أهدي في عيدك الغالي، لا شيء قد يرضي يا شاغل البالي،
أهدي كما أهدي في عيدك الغالي. هل ربطة للعنق تكفيك يا حسي، أم حسنة للجو مما حوى قلبي، أم غنوة نشوى بالحب والنجوى، أم غنوة نشوى بالحب والنجوى، بجفونك السكرى لا أدري ما أهدي،
أهديك ما أهدي
أهدي
لعيدك الغالي،
أهدي كما أهدي في عيدك الغالي. قارورة من عطر والعطر من شجر، أنباقة من ذهب والحسن من زهرك. في عيدك الغالي أشدوك موالي، في عيدك الغالي أشدوك موالي. حيرت لي حالي لا أدري ما أودي،
أودي ما أودي. في عيدك الغالي
العمر إلا بأعيادك، لو خصة الشاي تكفي لميلادك. أعطيك إياها نسوى بالخيانة، أعطيك إياها نسوى بالخيانة. والقلب قد تاه لا يدري ما يهدي،
أهديك ما أهدي.
أهدي
عيدك الغالي
يا ذاك
يا قبيل
كما أهديك في عيدك الغالي، أهدي كما أهديك في عيدك الغالي. لا شيء قد يرضيك يا شاغل البالي، أهدي كما أهديك في عيدك الغالي، أهدي كما أهديك في عيدك الغالي.
الانترناسيونال.
وفي الانترناسيونال باش نحكيوا على تطورات الاوضاع في العراق، تواصل المواجهات في شمال العراق بين قوات البشمركة الكردية ومسلحي داعش اللي شنوا هجوم منذ نهايه الاسبوع الفارط على مناطق كردية. هذا ما خلى وزارة الخارجية الامريكية تعلن البارح بدا تسليم اسلحة وذخائر للقوات الكردية باقصى سرعة، في مقابل شن الطيران الجيش الامريكي عن طريق مقاتلة وطائرات من دون طيار شنوا لغارات جوية على عناصر تنظيم داعش في شمال العراق لحماية المدنيين من الأقلية الكردية اليزيدية من هجمات داعش، حسب ما أعلن عنه البنتاغون الأمريكي. من جهته وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس وجه رسالة لمفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاترين أشتون، رسالة يأكد فيها على ضرورة تلبية طلب التسلح اللي وجهه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني. سياسيا الرئيس العراقي فؤاد معصوم عين حيدر عبادي رئيس جديد للوزراء خلفا لنور المالكي اللي يعترض على القرار هذايا، وكان أعلن نية تقديم شكوى للمحكمة الاتحادية ضد الرئيس العراقي بتهمة خرق الدستور. تعيين حيدر العبادي لاقى ترحيب دولي واسع من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وحتى من إيران. قراءة في تطورات الأوضاع في العراق لقيت هذايا مع الدكتور رياض السيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف. دكتور مرحبا بك.
مرحبا بك وبكل مستمعاتك ومستمعي جوار افهم الكريمات والكرام.
اهلا وسهلا. اذا دكتور رياض السيداوي، في البدايه كيفاش تقرا التحرك الغربي كنجم نقول نحو تسليح القوى الكرديه وحتى توجيه ضربات جويه ضد انصار وضد مسلحي داعش؟ شيء هذا ما ريناهوش منذ بدايه تقدم مسلحي داعش وسيطرتهم على مناطق مهمه في العراق وحتى اعلانهم قيام الدوله نتاعهم.
بالله يخليني اولا يعني اعطي ملاحظات منهجية. لابد دائما من تحليل ماكرو، بمعنى ان ننظر الى المشهد بشكل عام. ما يحدث في العراق الان مرتبط عضويا بسوريا، بلبنان، بليبيا، بمصر، بجبال الشام. يعني في المشهد نحن نتناوله عادة جزئيا وبالتفاصيل، لكن ننسى ان المشهد ككل مرتبط ببعض. يعني ربما نعمل مرة برنامج فعلا نبين ما هي الروابط بين ما يحدث في كل البلدان العربية. ثاني شيء أيضا ملاحظة منهجية، أمريكا عندها استراتيجية في المنطقة، وهو أن عندها حلفاء دائمين تعتمد عليهم، البقية تشك فيهم، تغيرهم، تتخلى عنهم، قد تعاديهم بعد أن تصادقهم. الحلفاء الدائمين استراتيجيا لأمريكا هم إسرائيل بدرجة أولى، تركيا لأن عضو نشيط في الحلف الأطلسي، ونذكر بالقواعد العسكرية الأمريكية في تركيا. ثم الأكراد، الأكراد أيضا تحالفت معهم أمريكا في العراق وتحميهم وتسلحهم. فالدول العربية أعتقد بلد وحيد هو المتحالف استراتيجيا وكلية مع أمريكا هو قطر، باعتبار تواجد أكبر قاعدتين عسكريتين في الشرق الأوسط، وهما قاعدة العديد الجوية وقاعدة السيلية البرية الأمريكية في المنطقة. إذن هذا من ناحية الاستراتيجية. إذن داعش هذه مثل أسطورة القاعدة برزت فجأة، وفجأة انتصرت وحققت انتصارات كبيرة وانهزم الجيش العراقي التقليدي أمامها، فبقيت البشمركة لأنهم أكثر تدريب وأكثر استعداد لمحاربتها، لكن في بعض المعارك انهزموا، فثم تدخل خارجي ضد داعش. لكن أيضا السؤال المطروح، هل أن داعش السورية طيبة باعتبارها أنها تحارب في النظام السوري نظام بشار الأسد، وداعش العراقية شريرة باعتبارها أنها تحارب في الأكراد وفي حكومة بغداد؟ هنا أسئلة تطرح، لأنه لابد لنا نحن توانس خاصة من توانس نعول كثيرا على الوعي السياسي التونسي أن نطرح الأسئلة ونبين التناقضات ونبين اللعبة الدولية الكبرى الموجودة في الوطن العربي. يعني كما نقول في الرياضيات، ثم دي كونستون دي فاريابل، ثم متغيرات وثوابت. المتغيرات جي داعش جي جبهة نصرة تنمحي القاعدة فجأة تعوض، الثوابت هي إسرائيل، هي تركيا، هي التحالف مع الأكراد، هي التحالف مع قطر. هنا نفرق بين الثوابت والمتغيرات.
هذه قراءة عامة للأوضاع في العراق وما يحدث في المنطقة هذيك اليوم. ميدانيا كما كنت نشير منذ قليل دكتور ياذا السيداوي، ثم توجه غربي نحو دعم وتسليح القوى الكردية، فهمتنا أنت شنية خلفية هالدعم هذية أكثر منه دعم بالأسلحة. اليوم نجم نتوقع تدخل ميداني عسكري، مثلا تدخل قوات أمريكية نشوفها في العراق؟
ما الممكن. أمريكا في العراق، تعرف العراق تم تدمير دولته سنة 2003، تفكيك جيشه، تم حل الجيش العراقي التقليدي الكلاسيكي رغم أن أغلبيته كانوا شيعة، حتى لو تحدثنا بالمسألة الطائفية، تفكيك جهاز الدولة العراقي، تدمير الطائرات العراقية وتدمير السلاح العراقي، سلاح صدام حسين. أنت تعرف الآن الحكومة العراقية اشترت طائرات سخوي وميك قديمة من روسيا عاجلا وبشكل فوري، وطائرات الكوبتر حتى تقاتل بهم داعش. يعني أمريكا لا تسلح حتى الجيش العراقي بطائرات عادية، لا أقول حتى متطورة، لتقاتل به داعش. إذن التوجه في المنطقة، أيضا نعود للاستراتيجية، ملف الربيع العربي بين قوسين، وملف العراق وسوريا دائما بيد واشنطن الوحيدة التي تمتلك النفوذ الاستراتيجية، الأموال، الكفاءات، والقدرة العسكرية والاستخباراتية وغيرها. فبريطانيا تتبع دائما، هي تابعة موقعة على بياض لما تفعله واشنطن. بالنسبة لفرنسا، مع جاك شيراك أخذت مواقف من الإدارة الأمريكية، ونتذكر رفضها لغزو العراق سنة 2003 منذ ساركوزي، والآن هولندا أيضا أصبحت في حال تبعية للسياسة الأمريكية مثل بريطانيا. لكن المسؤول الأول ليس الغرب، هو واشنطن، لأن الغرب أنا في سويسرا ممكن تحشر سويسرا في العملية، وهولندا والسويد والنرويج أو إيطاليا وألمانيا، وكلهم بارئين مما يحدث في خريطة الوطن العربي. إذن الاستراتيجية الأمريكية كما قلت عند ثور، الحليف التركي العضو النشيط في الحلف الأطلسي، الحليف الإسرائيلي والدفاع عنه يعني ظالما أو مظلوما كما يقول مثل عربي، والآن الحليف الكردي. رغم أن الحليف الكردي يطرح مشكلة لأمريكا أن حليفها أيضا التركي في صراع معه، لأنه تعرف الأكراد الأتراك سائرون دائما خاصة مع حزب أوغلان ضد الحكومة المركزية في أنقرة، وأنقرة حليف استراتيجي لأمريكا. هنا ثم مخاوف من بناء الدولة الكردية الكبرى في المنطقة. لكن كما يبدو أيضا أن العراق منذ احتلاله سنة 2003 خارج منظومة الأمم المتحدة، خارج القوانين الدولية، لأن عملية الاحتلال هي غير شرعية بالمعنى القانوني للكلمة، خارج الفصل السابع، هكذا نفس أقوياء قوة بانديتيزم قوة، فتم احتلال العراق وتدمير دولته وجيشه. النية المبيتة حسب رأيي وتقسيم العراق إلى ثلاثة دول: الدولة الكردية مستقلة، المنطقة الكردية مستقلة تبيع نفطها بنفسها ولا ترجع لبغداد، وحتى كانت في صراع وتوتر كبير مع حكومة المالكي، هي تتصرف اقتصاديا في المكان، دولة مستقلة استقلت عن العراق عمليا. ثاني شيء يريدون في حسب ما أراه المخطط الجديد هو تقسيم السنة والشيعة، تغذية النعرة الطائفية والصراع الطائفي بين السنة والشيعة، وتأسيس دولة شيعية في العراق ودولة سنية في العراق. لكن الدولة السنية في العراق ممكن أن تضم أيضا أجزاء من سوريا في المناطق السنية، من هنا جاءت كلمة داعش. داعش هي دولة إسلامية في العراق وفي سوريا في نفس الوقت، هي ليس تنظيم سوري بحت ولا تنظيم عراقي بحت. لماذا تركت داعش تنتصر؟ هل لم تجد مقمر صناعية تشاهد أرطال سياراتها وغيرها إلى آخر إلى آخر؟ أنا حسب رأيي اللعبة أصبحت واضحة لنا، نحن على الأقل مختصين في العلوم السياسية والاستراتيجية، تقسيم العراق، تقسيم سوريا، غدا ستقسم أيضا ليبيا في نفس الاستراتيجية. هل الحلف الأطلسي سيتدخل ويقصف مناطق داعش في ليبيا؟ أيضا سيتدخل ويقصف مناطق في العراق، في إطار أيضا استراتيجية أنه ضرب وقصف المنشآت الاقتصادية وخاصة البنى التحتية سيؤدي إلى عقود اقتصادية كبيرة جدا، لأنه لا يجب أن ننسى أيضا المقاربة الاقتصادية، لا يجب أن ننسى أيضا أنه دائما ثم بيزنس، ثم أرباح خاصة من لوبيات صناعة السلاح في العالم وبخاصة في أمريكا. من أي حرب تحدث، من أي نزاع مسلح يحدث، ثم من يستفيد من ذلك اقتصاديا.
باهي دكتور ياض السيداوي، خليني نختم معك على المستوى السياسي. فما تغيير على أعلى هرم السلطة في العراق، رأس الحكومة، تغيير مع تعيين حيدر العبادي رئيس جديد الوزراء خلفا لنور المالكي، فما قبول دولي بتعيين الجديد هذايا رغم رفض المالكي في حد ذاته، وما اعتبره هو اليوم هذا خرق للدستور. شو نجم يكون، شو نجم يغير مثل القرار هذا في المشهد السياسي على الأقل في العراق؟
نور المالكي طبعا ارتكب أخطاء كثيرة واقترب، التصق كثيرا بإيران، ويبدو أنه انتهج أيضا سياسة طائفية وشجع سياسة طائفية لغلبة الشيعة على السنة، وهو نفسه أيضا كان محل انتقاد من قوى شيعية كبرى أخرى، خاصة طيار الجعفري وخاصة طيار مقتدى الصدر الذي رفض ترشيحه ورفض تقدمه. إذن بقي له أنصار الخاصين به ودعم الإيراني. الحكومة المالكي كانت أقرب إلى الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة، لكن في نفس الوقت كانت متحالفة مع واشنطن وتتعامل مع واشنطن في نفس الاستراتيجية. حاول أن يلعب على هذين الحبلين، لكن مع تطور الأوضاع الداخلية ومع أن حتى الصف الشيعي ليس موحدا ضده، بالعكس أعداءه كثيرين في هذا الصف، فبالتالي تبخر وبدأ يتلاشى نفوذه إلى أن انتهى نهائيا باعتباره كان جزء من المشكلة. ثم أيضا يحمل سياسيا هزيمة مدوية للجيش العراقي الوليد الذي صنع بعد سنة 2003، لنذكر أن الجيش العراقي التقليدي الذي تأسس منذ بداية القرن العشرين انتهى، تم تفكيكه وتحطيم أسلحته وتخريب طائراته إلى آخره وتسريح ضباطه وجنود. إذن الهزيمة العسكرية المدوية والهروب من الموصل وتسليم أسلحته يتحمل تبعاتها السياسية، فكان يجب فعلا أن ينسحب من الساحة سواء برجائه أو غصبا عنه، وحسب رأيي تم إقصاؤه غصبا عنه لأنه تشبث بالسلطة، لكن لم يستطع أن يشكل تحالفات داخلية وخارجية لتساعده على البقاء.
واضح. شكرا لك الدكتور ياض السيداوي، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف. كانت هذه قراءة في تطورات الأوضاع في العراق. ديما نرحب بك معنا في بوليتيك على جوهر FM. شكرا لك. مواصلين معكم المشوار في بوليتيك على جوهر FM حتى للساعتين الجزء الأخير. نستضيف فيه الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس الأزهر العكرمي، باش نحكيه على تحذيرات حركة نداء تونس للانتخابات القادمة، الانتخابات التشريعية وأكيد والانتخابات الرئاسية. الأزهر مرحبا بك.
اهلا مرحبا بك.
اهلا وسهلا. اذا سي الازهر نعرفوا ان انتم عملتوا واطلقتوا منذ مده استشاره قاعديه خليني نقول حول القائمات اللي باش تدخلوا بها الانتخابات التشريعيه. نعرف زاد اللي البارح رئيس الحركه الاستاذ باجي قايد السبسي كان عنده لقاء بجل رؤساء القائمات. دونك لهنا نجموا نفهموا اللي ساهي معناتها القائمات نتاعكم حاضره بالنسبه للانتخابات التشريعيه.
نحن بصدد اعدادها ونعتبر تقدمنا بشكل كبير في اعداد القائمات. باقي البعض الى نهايه هذا الاسبوع ان شاء الله نكون كملنا ونعلن على القائمات. وهذا تقريبا قاعدين نخدم عليها ليلا نهارا. وثم عمليه تكوين قاعده تتم للرؤساء القائمات متواصله. وهذا هو هذا هو مبدئيا.
تم تحديد كل رؤساء القائمات؟
تقريبا مازال البعض.
نجموا ناخذوا فكره مثلا على الجهه نتاعنا اللي هنا في الساحل مثلا ولايه سوسه شكون باش يكون على راس القائمه نتاعها؟
ان شاء الله لاباس.
ان شاء الله نعرف ان شاء الله لاباس. ما احنا خاطر قاعدين نقراو. خلينا نسالك سؤال مباشر. احنا قاعدين نقراو على ترشيح الطيب البكوش مثلا على رئيس قائمه سوسه. من بعد نقراو زاد اللي نجم يكون سي رضا شرف الدين.
ما نجمش نعطيك الاسم قبل ما يخرج رسميا الحقيقه. ولكن قائمه الموضوع ماشي والاختيار باش يكون على تفاهمات هي وتسويات اكثر منها تنافس. وإن شاء الله نهاية أسبوع نعطيوك القائمة كاملة ومختلف الجهات.
فما جهات حاضرة اليوم على الأقل رؤساء القائمة مثلا مثلا عطيني.
لا ماذا بينا نعلن عليهم الجهات بعد ما يحضروا يعلن عليهم صبرة واحدة مع بعضهم الكل. ما أنا متأسف على الإكسكلوزيفيتي خويا لأول مرة مش نعطيك حاجة ما الغلب.
باهي الإكسكلوزيفيتي خليها على الأقل في شخصك أنت سي لازر. أنت مش تكون على رأس قائمة بن عروس.
قالوا سمعت.
حتى انا قالوا سمعت. نحب ناخذ ما عندك انت الاجابه.
اي سمعت ان شاء الله.
ان شاء الله. بالنسبه للانتخابات الرئاسيه ديما يتحكي على ترشيح الاستاذ الباجي قايد السبسي هو اللي باش يكون مرشح حركه نداء تونس، لكن رسميا لحد الان ما صارتش الحكايه.
اي ما رسميا هي ما يتقال رسميا لما يمشي واحد يقدم اوراقه. لكن مبدئيا الحزب نتيجه قرارات صادره عن المجلس الوطني ونتيجه يعني هو المرشح.
به معناتها من هنا لاخر الاسبوع هذا ان شاء الله تكون الامور محسومه. تاكد انتم اليوم كنتم بين الاحزاب اللي كان عندكم لقاء مع الهيئه العليا المستقله للانتخابات في نفس الاطار هذا تحديد القائمات. قدمتوا بعض الاحترازات لليزي. شنو احترازاتكم في نيدا تونس؟
والله باش ما نحكي لكش لغه خشبيه. انا ما شاركتش في اللقاء والدعوه جاتنا البارح. استقبلنا دعوه البارح من الهيئه المستقله للانتخابات وذهب من يمثل الحزب. لحد الآن أنا ما عنديش أي خبر. اللي نعرفه أنه باش يتم الحديث على القوانين الإضافية اللي أضافوها معناها التنظيم أو الريجلمونتاسيون اللي تعملت معناها بالنسبة هما أضافوا بعض البنود وبعض الرؤى وفي طرد تفاهمات لتيسير الانتخابات وتسهيل العملية بشكل عام. أنا ما أعتقدش تم شيء نوعي كبير لا متقدمين به إحنا ولا هما معناها باش يطرحوا علينا.
احنا لخاطر مثلا تونا قدامي فاكس جاء من عند المنسق المحلي للانتخابات لحركة نداء تونس في سيدي علوان وعضو المكتب الجهوي للانتخابات بالمهدية. فما بعض المؤاخذات اليوم على عدم تعليق سجل الناخبين كي نشوفوا لبعض العمادات وماهيش موجودة ما فماش العمدة متاعها. دونك اليوم لاقين حتى بعض الصعوبات في إطار التحذيرات للانتخابات في المناطق هذه.
اي بصير هو احنا خلينا ناخذه نقولوا حسن النيه هو الاصل في القواعد العامه. باعتبار انه بنجم يكون هناك تقصير لكن ما هيش نحاولوا ننبهوا لبعض الجوانب وناخذوهم على حسن النيه على محمل حسن النيه ونقولوا راي البلاصه الفلانيه فيها كذا وراي القائمه ما خرجتش وراي البلاصه الفلانيه التسجيل فيها ماهوش فهمتني.
واضح سي الازهر العاكرمي الناطق الرسمي باسم حركه نداء تونس. انا حبيتك تعطيني بعض المعطيات فيما يخص القائمات. ان شاء الله من هنا لاخر الجمعه هذه يكون فما الجديد وتكون عندك مداخله معايا في بوليتيكا ان شاء الله. على الاقل نعطيو رؤساء القائمات برشا خاطر يتسائلوا على رؤساء القائمات بالنسبه للاحزاب المتقدمه للانتخابات التشريعيه. شكرا لك الازهر العاكرمي الناطق الرسمي. باسم حركة نداء تونس. ديما رحبوا بكم معنا في بوليتيكا على جوهر اف ام. كيما حركة نداء تونس بقيت الأحزاب إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا في مختلف الحصص وقدم الحصص من بوليتيكا، نتعرفوا معكم على التحذيرات للاستحقاق الانتخابي، الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية. تحيات ليكيب الكل، جيهان رحومة في الأخرة، شكرا ليك سعاد وجمال في تأمين المكالمات، شكرا لكم وإلى العامل، يتمنى لكم شهية طيبة، نتقابلوا غدوة بإذن الله، وتحية تونس ديما حرة وآمنة ومستقبلة.